بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها الرواية عن الضعفاء في الأحاديث الضعيفة المتعلقة بالترغيب والترهيب والرقاق، فمن نقل الجواز في ذلك؟ نقل عن الإمام أحمد وابن مهدي وابن معين. نقل عن جماعة من الحفاظ. والمنع من نقله ابن رجب، نقله عن الإمام مسلم. أكثر هذه الآثار نعم، أو بعضها في الكفاية وبعضها في غيرها. طيب، الأثر عن ابن مهدي إسناده صحيح، أخرجه الخطيب في الجامع 1267. أثر ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، الأثر عنه صحيح، أخرجه الخطيب في الجامع 1267، وأخرجه أيضا غيره، الإسناد صحيح. أثر أحمد بن حنبل في الكفاية صفحة 134. أثر أحمد رحمه الله في الكفاية صفحة 134، طريق فيها أبو العباس أحمد بن محمد السجزي. طريق فيها أبو العباس أحمد بن محمد السجزي قال الذهبي في السير واهي، قال الذهبي في السير وهو واهي وهو واهن. وطريق أخرى فيها أو فيها شيخ الخطيب مبهم، قال حدثت عن فلان، قال الخطيب حدثت عن فلان، فشيخه مبهم. أثر سفيان الثوري الذي بعده رواد بن الجراح فيه ضعف، رواد بن الجراح فيه ضعف لا سيما في روايته عن الثوري. أثر الثوري الذي بعده رواد بن الجراح فيه ضعف لا سيما في روايته عن الثوري، وقد أخرج الأثر عنه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع برقم 1266، أخرجه الخطيب في الجامع برقم 1266. أثر عبد الله بن مبارك الذي بعده صحيح، ذكر إسناده وهو في الجرح والتعديل الجزء الأول صفحات 30. أثر ابن معين الذي بعده في موسى بن عبيدة قال يكتب من حديث الرقاق، إسناده صحيح، أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة موسى بن عبيدة، في الكامل ابن عدي ترجمة موسى بن عبيدة، إسناده صحيح. وقال نفس العبارة، قال ابن معين أيضا في نجيح السندي في أبي معشر، نجيح بن عبد الرحمن السندي كذلك في ترجمته من الكامل لابن عدي، نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر السندي، نجيح بن عبد الرحمن هو ضعيف. وابن معين قال فيه هذه العبارة يكتب من حديثه الرقاق. الذي بعده فرح ابن عيينة، إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجزء الأول صفحة 41، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجزء الأول صفحة 41 والجزء الثاني صفحة 435، وكذلك الخطيب في الكفاية صفحة 134، الجرح والتعديل الأول 41 الثاني 435، الكفاية للخطيب صفحة 134. الأثر الذي بعده قال أحمد بن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. إسناده صحيح كما في الضعفاء للعقيلي، الجزء الرابع صفحة 23، الضعفاء للعقيلي الجزء الرابع صفحة 23. قول ابن معين الذي بعده مذكور في سؤالات ابن الجنيد لابن معين، كتاب سؤالات ابن الجنيد لابن معين، فهو ثابت عنه. الامتناع من التحديث ذكره عن الإمام مسلم، وذكره الخطيب في الجامع بإسناد صحيح عن يحيى القطان، ذكره الخطيب أيضا الامتناع عن التحديث بالأحاديث الضعيفة، قال ابن رجب هو ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يضاف إليه يقال وهو أيضا وهو قول يحيى القطان، وهو قول يحيى بن سعيد القطان، أخرجه الخطيب في الجامع 1268 بإسناد صحيح، وهو قول يحيى القطان، أخرجه الخطيب في الجامع برقم 1268 بإسناد صحيح. وأخذنا المسألة التي بعدها وهي ما يتعلق برواية الإمام الذي ينتقي عن رجل، أتنفعه ويصير ثقة؟ إذا كان ممن يتحرى عن الثقات تنفعنا يصير ثقة، تخرجه عن الجهالة ويثبت له التعديل، فإن كان قد تكلم فيه الجرح مقدم، إنما تنفعه في من لم يتكلم فيه، أما من تكلم فيه فالجرح ولو كان مبهما مقدما على مجرد الرواية، الجرح ولو كان مبهما مقدم في هذه الحالة على رواية من عرف بالانتقاء. قولنا من ينتقي تكون روايته عمن روى عنه توثيقا، قد وجد أنهم يروون عن الضعفاء، ما الجواب عن ذلك؟ لو ما تبين له حاله أو يكون انتقاله كما قال الثوري أنا أعلم صدقه من كذبه، وكما صنع البخاري في إسماعيل بن أبي ويس وعدد وعمر المرزوق وآخرين ممن انتقى من أحاديثهم. ونكون على الأصل في القاعدة أن من لم يعرف فيه جرح أن الرواية عنه تنفعه، وهذا نادر على خلاف الأصل له توجيهات. وصلنا إلى كلام الحافظ ابن رجب في نقله عن أبي حاتم الرازي. أولا نقل عن ابن المديني ما يشعر بأنه يطلق الجهالة أما الروى عنه أكثر من واحد، وأما الروى عنه الواحد، وأنه مرة يطلق أما الروى عنه الواحد والاثنان معروف وينفي عنه الجهالة، فيشعر بأن ليس العبرة عندهم فقط بمجرد العدد، وإنما أيضا باشتهاره بما لم في الاشتهار، باشتهاره واشتهار روايته بين الحفاظ. وثم نقل عن أبي حاتم، نعيد كلامه في أبي حاتم. قال الحافظ رجب رحمه الله: وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن سيد الخراساني ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. قال هذا فقول من قال إن من روى عنه جماعة يكفي في توثيقه، ليس على إطلاقه، ينظر إلى هذا الجمع، فإن أشعر بأنه قد اشتهر أمره فلا بأس، فإن الشهرة عند الحفاظ نعم الشهرة عندهم كما في هذه النقولات أولى من مجرد رواية الثلاثة والأربعة، فبعضهم جعل حد الجماعة ثلاثة فما فوق، بعض المتأخرين يقولون جماعة ثلاثة فما فوق، لا العبرة بالشهرة. ولذلك تجد رواة قد روى عنهم الأربعة والخمسة ويحكم العلماء عليهم بالجهالة، المتقدمون والمتأخرون. من المتقدمين أمثال ابن المديني وأبي حاتم، ومن المتأخرين شيئا ما الذهبي، يطلق على ابن كثير، يطلقون على الجهالة وهو قد روى عنه الأربعة والخمسة والستة، وبعدهم أيضا الحافظ ابن حجر. فالأقرب أنه مع الشهرة، وإلا فيبقى على الجهالة لأنه ما وثق، أو تجتمع قرائن أخرى مع رواية الجماعة الأربعة والخمسة والستة، تأتي قرائن أخرى تشعر بأنه معروف أو بأنه ضابط موثق كرواية الشيخين له أو غيرها من القرائن. قال: وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطاس، إسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا، ما روى عنه غير حجاج بن أرطاس، قال هنا نقطة، وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة، يعني الآن الكلام عن الإمام أحمد، وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. إذن عندنا صنيع ثلاثة: ابن المديني وأبي حاتم الرازي والإمام أحمد، وهم أئمة هذا الشأن. قال: وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، أي الإمام أحمد صحح حديث بعض الناس الذي ما روى عنه إلا واحد ولم يحكم عليه بالجهالة. قال في خالد بن شمير: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات والاشتهار مع جمع من الثقات أو رواية الحفاظ الثقات عنه. نبيح العنزي حكم عليه بعضهم بالجهالة، وهو من التابعين، وابو زرعة حكم عليه بأنه ثقة يحمل على أنه رآه مشهورا أو اشتهر بكثرة أحاديث بكثرة روايات. والله المستعان. قال: وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول. قال: وقيل اثنان. ترتفع عنه جهالة العين ولكن يبقى جهالة الحال. قد تقدم أن محمد بن يحيى الذهلي تبع الخطيب البغدادي، تبع ابن الصلاح، تبع النووي، تبع أكثر من ألف في المصطلح، أن رواية الاثنين عن الراوي ترفع عنه جهالة الحال العين فيصير مجهول الحال فقط. ومعنى جهالة العين أي أنه صار معروف، شخصيته معروفة، معروف العين، يبقى جهالة الحال. قلنا في دروس سابقة كأنهم أخذوه من باب الشهادة، ولذلك اشترط ابن الصلاح في كلامه أن يكون من روى عنه عدلان، قيدها بأن يكون عدلان، بأن يكون عدلين، فكانوا برواية عنه يشهد بوجود هذا الرجل، وذاك الآخر أيضا برواية عنه يشهد بوجوده ويشهد بمعرفة شخصيته، فصار معروف العين برواية الاثنين عنه. قلنا أيضا رواية الواحد قد تفيد أيضا أن يعرف بالعين مع القرائن، كان يروي عن أبيه أو عن أخيه أو يصفه بعض الأوصاف، حدثني فلان القاضي المشهور بكذا أو في بلدة كذا، يصفه بما يدل على أن عينه معروفة عند الناس، ويكون مشهورا بالنجدة، مشهورا بالكرم، فهذا ترتفع جهالة عينه بلا شك، يبقى جهالة الحال من حيث الضبط في الرواية والسلامة من أسباب الفسوق. وتقدم معنا أيضا أن بعض الحالات قد ترفع عنه جهالة العين وجهالة الحال ويثبت له التوثيق، كرواية من ينتقي من الأئمة الحفاظ. إذن ليس فيما يتعلق بالجهالة قاعدة واحدة كما يعني يشتهر في بداية الطلب أو في بداية هذا العلم أن من روى عنه واحد فهو مجهول، من روى عنه اثنان فهو مجهول الحال. أما هذا فقط ابتداء، وإلا لها تقييدات كثيرة، أو هذا نعم غالب في الغالب، في الغالب أن من تفرد عنه الواحد ولم يثق مجهول، ومن روى عنه اثنان ولم يثق مجهول الحال، هذا في الغالب، وإلا كلا القاعدتين ليست على اضطرادها. أولا من روى عنه واحد ولم يوثق قوله مجهول عين ليس على اطلاقه، قد يكون مجهول حال وروى عنه واحد فقط، وقد يكون ثقة وروى عنه واحد فقط على حسب، ولو لم يصرح بتوثيقه على حسب القواعد الأخرى والقرائن ورواية من ينتقي ورواية الحفاظ على ما تقدم. ماذا والطرف الثاني من روى عنه اثنان فهو مجهول، فهو مجهول الحال، ولو لم يوثق فهو مجهول الحال. كذلك قد يروي عنه اثنان من الحفاظ ويصير عدلا وليس مجرد مجهول الحال، وقد يروي عنه اثنان وليس اثنان متروكان أو كذابان فلا تنفعه، يبقى ما زال مجهول العين يبقى لا يزال مجهول العين. قال وذكر ابن عبد البر في السذكار أن من روى عنه ثلاثة فليس مجهول. قال وقيل اثنان. فقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة رأيته في كتبي. ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك. لعله يعني كان معاصرا له، وإلا فليس كل من لم يروي عنه مالك لو كان ثقل رأيته في كتبه، أي في حق إنسان جالسه ومع ذلك لم يروي عنه، أدركه حضر له مجالس ولم يروي عنه، فهذا يدل على أن تركه له لأنه يرى أن فيه ضعفا، وليست قاعدة في كل الرواح، لأن الإمام. ويستفاد من العبارة أن الإمام مالك ينتقي ويروي عن الثقات فقط. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ، إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. يدل على أنهم كانوا يعلمون عن الإمام مالك أنه ينتقي. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، أي إذا روى عن رجل غريب من غير أهل بلده فلا يحتج به. هذا قول القاضي إسماعيل، ولا النقولات المتقدمة والتي ستأتي أيضا تدل على أنه ينتقي على الإطلاق، ولكن نعم قد يحصل له في غير أهل بلده الخطأ كما حصل في رواية عن عبد الكريم بن أبي المخار. قال إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في رواية عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء. عبد الكريم بن أبي المخارق متروك شديد الضعف، وروى عنه الإمام مالك اغتر به، ونعم والعذر له فيه أنه ليس من جلسائه وليس من أهل بلده فلم يعرف حاله، لكن لا نزال على القاعدة أن من روى عنه الإمام مالك فهو ثقة ولو لم يكن من أهل بلده. والإنسان قد يحصل له الخطأ في فلا ينقض القاعدة، المخالفة النادرة لا تنقض القاعدة لاحتمال أن يكون لها أسباب. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه. هذه فائدة طيبة، أبو حاتم ينص إن كان قد ضعف معروف بالضعف فما سينفع رواية الثقة، إذا كان معروفا بالضعف لم تقوي روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. هذا واضح أنه فقوله نفعه رواية الثقة عنه قد تنفعه إلى رفع جهالة عينه ويكون معروفا فقط، وإذا كان حافظا ممن ينتقي من الأئمة تنفعه بإثبات العدالة له. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم، عين نفرا ممن روى عنهم شعبة وليسوا بثقات، معنى أنه حصل له الخطأ في بعضهم، شأن البشر يغتر بشخص والخطأ وارد على البشر. وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إيل عمري. قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. إذن هؤلاء إما حفاظ ينصون على أن القاعدة في من لم يتكلم فيه، فمن كان قد تكلم فيه فالكلام فيه مقدم على مجرد الرواية. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه، ولم تكن روايته عن الكلب قبوله له، بل يعني نعم لا تدل على القبول. وقد بين الثوري بنفسه بقول أنا أعلم صدقه من كذبه، أي كان قد سبر حديثه وعرفه ويعلم ما صدق فيه مما لم يصدق فيه. وذكر العقيل بإسناد له عن الثوري قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديث نعم عندكم أوقف حديثه يعني يجعله عنده، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه أي يتخذه عنده يراه عنده، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، يعرف الأحاديث الضعيفة والموضوع تعرف عليها. وقد ذكر التلميذ للعلماء في ذلك قولين: أحدهما جواز الرواية عنهم، العنوان من قول ابن رجب نعم، المسألة الأولى رواية الثقة عن الرجل هل ترفع الجهالة أو متى ترفع الجهالة، لا قوله هذا العنوان الأول الظاهر من كلام عنوان المحقق، لكن قال ابن رجب ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، أحدها أن رواية الثقة عن الرجل لا تدل على توثيقه، هذا هو الأول. المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب والغلط والغفلة وكثرة الخطأ، الظاهر هذا العنوان من كلام الحافظ الرجب. طيب، وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين: أحدهما جواز الرواية عنهم، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث عنه إلا بما يعرف أنه صدق، إلا بما يعرف أنه صدق. والثاني الامتناع عن ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة، أي عن أكثر أهل الحديث الامتناع من الرواية عن أهل الغفلة وكثرة الخطأ. وقد ذكر الحاكم المذهب الأول أي الامتناع للجواز، الجواز الذي هو الأول. وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على رواية عن عبد الكريم أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه، وفي حكاية عن الشافعي على رواية عن إبراهيم بن أبي يحيى وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين، وفي حكاية عن أبي حنيفة على رواية عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. قال وحدث أبو يوسف محمد بن حسن عن الحسن بن عمارة عبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين. قال في الحاشية يعني أهل الرأي وأهل الحديث، لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، وللأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح. أما هذا لا يكفي في نسبته في النسبة إليهم أنهم يرون جواز الرواية عن هؤلاء، فإن بعضهم قد يكون لم يعلم حال هذا الراوي، وبعضهم قد ينتقي، وبعضهم قد يكون من باب معرفة الحديث الضعيف يذكره مع البيان مع بيانه للبيان. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، العصر هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، ولأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، أي يخفيه عنه لا يريه أنه يكتب معمر عن أبان، مع أن أبان بن أبي عياش متروك. فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. فإذا طيب نعم يكتبونها للبيان، يكتبونها لمعرفتها، يعرفون أنها من طريق الكذابين والمتروكين، فإذا جاء من يقلب الإسناد إما خطأ وإما عمدا بين الحال. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال: قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا، أي أنه كتبها لحاجتها، فلما اطمأن إلى يعني حتى لا يكذب حتى يتبين، ثم لما استغنى عنها أحرقها. قال: وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال: جاءني علي بن المديني يكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة. قلت له: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها حتى لا تقلب، أي يغير الرجال خطأ أو عمدا. وإسحاق بن أبي فروة متروك قد كذب. قال الحافظ رجب رحمه الله: قلت: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، أي يرد على من يرد على من الآن ابن رجب على الحاكم، الحاكم يرى الرواية، وفرق بين مجرد الكتابة وبين الرواية. كما قال يحيى: سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجوا فيه، مثل فائد أبي الورقاء وكثير من عبد الله المزني أبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم النهاني: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام عندكم، ومحمد بن معاوية وعلي بن الجاد وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال في روايته أيضا وقد سأله: أترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر وأبدا منكر. ابن هانة سأله: المنكر وأبدا منكر، أي لا يكتب.
قيل له فالضعفاء، قال قد يحتاج إليهم في وقت. كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا، هذا محمول على من كان حاله كأمثال هؤلاء المذكورين ممن ضعف ضعفا يسيرا يحتمل حفظه للأحاديث كابن عقيل، أيضا محمد النعم عمرو بن مرزوق أيضا وأمثال هؤلاء، فإنهم قد يحفظون إنما ضعف حفظهم. حتى إن التارك لحديثهم إنما يخشى أن يكون قد وهموا فيه، لا يجزم جزما أنهم وهموا فيه. ومثل هذا قد يحتاج إليهم في وقت، حيث يروا مثلا حيث رووا ما يوافق الأصول، مثلا ما وافق حديث غيرهم، ما وافق فتوى الصحابة، ونعم وليس في الباب غير ذلك الحديث، ولا يخان عم ويوافق القياس الصحيح، فهو مقدم على لا قيسة ولا عراء. فأبو داود الإمام أحمد كانوا يخرجون من هذا حاله ويرونه مقدم على مجرد الرأي. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، نعم يذكر في الباب أقوى ما يجد وإن كان ضعيفا. نعم قال العراقي كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. قال وقال في رواية من القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، لا أنه حجة إذا انفرد. وهذه عبارة جميلة فيما يتعلق بالحسن لغيره عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله هذه تضاف إلى ما يتعلق بالحسن لغيره تقويته من الطرق. نغفل أو ما قد تنبهنا لمثل هذا عندما يمر علينا الكلام على الحسن لغيره، تنقل عبارة الإمام أحمد في هذا الموضع. وقال في رواية المروذي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. الصحيح أن جابرا لا يعتبر به، متروك شديد الضعف. وقال في رواية مهنا وسأله لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، قال أعرفه. رواية حديث كتابتها من أجل معرفتها، ولعل كلمة قوله أعتبر به في الجعفي قصد به نفس هذا الموضوع، أعرفه من باب تعرف عليها، لعله قصد ذلك. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بن يدي رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه. قلت يا أبا عبد الله تنهون عن جابر وتكتبون عنه؟ قال نعرفه. إذن هذه الرواية بينت الرواية الأولى الذي فيها أعتبر به، أي قصد بها من باب المعرفة فقط وليس من باب الاستشهاد. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي إنما أكتبه للمعرفة. قال ابن رجب والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عن من دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء، ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. إذن هذا هو الذي يروي عنهم أحمد في حفظه شيء واختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، كأمثال ابن عقيل محمد بن عمرو بن علقمة نعم ومن أشبه عبد الله بن عمر العمري أمثال هؤلاء. أما الذي قد غلب الخطأ عليهم كثر خطأهم فلا يروي عنهم. قال والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلاما يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عن من دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرع الرازي يفعل. إذن أبو زرع الرازي إذن على هذا قد يروي عمن في حفظه شيء، أي ما زال يحتمل فيه الحفظ الذي كثر عنه الخطأ لا يروي. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام. وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أن يقصد تصحيح ما يتعلق بأنه لا تجوز الرواية لأهل التهمة من اشتد ضعف إلا مع بيان الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.